إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير آيات الحكم والحاكمية في سورة المائدة، يعني ما زلنا في تفسير الآية 42 وما بعدها من الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكرنا في الدرس الماضي السبب المشهور لنزول هذه الآيات الكريمة، وهو أنه زنى يهودي بامرأة يهودية، أن رجلا يهوديا زنى بامرأة يهودية كما ذكرنا في الدرس الماضي، وكان الحكم يعني في التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هو الرجم مثل ما هو الحكم في القرآن الكريم، ولكن اليهود كانوا قد يعني غيروا هذا الحكم فيما بينهم مع كونه لا يزال موجودا في نسخ التوراة يعني التي لم يحرف فيها هذا الحكم، لكنهم كانوا قد فشى فيهم الزنا وصار كثير من أشرافهم وزعمائهم يعني يقع منهم الزنا، فكانوا لا يقيمون الحد على الشريف ويقيمونه على الضعيف. ثم إنهم يعني قالوا نضع حكما خفيفا يكون سهلا يعني يطبق على الشريف والضعيف حتى لا نفرق بين الناس، فبدلوا حكم الرجم بحكم التحميل وإركاب الدابة يعني مقلوبا يركب على البعير يعني بالعكس وكذا، ويحمم يعني يطلى وجهه يعني بالفحم أو مثل الهباب الأسود كذا يعني يطلى به وجهه، كنوع من التشهير به. فاستبدلوا حكم الرجم بهذا الحكم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما زنى يهودي بيهودية، فإن حكم بيننا بالرجم أعرضنا عنه، وإن حكم بيننا بالتحميم كان حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، نقول هذا نبي من أنبيائك حكم فينا بالرجم وكذا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قال لهم يعني إن الحكم هو الرجم والرجم موجود عندكم في التوراة، فأنكروا وقالوا ليس في التوراة الرجم، قال لهم صلى الله عليه وسلم بل هو في التوراة عندكم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وكما ذكرنا يعني أتوا بالتوراة وأتوا بقارئ من قراء التوراة يقال له ابن سوريا، واحد من القراء يعني عندهم يتقن يعني قراءة التوراة، وجعل ابن سوريا يقرأ فوضع يده على آية الرجم يعني وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، ولما مر عند الآية تجاوزها وتخطاها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبار اليهود، فعرف ذلك يعني فقال له ارفع يدك عن آية الرجم فرفع يده قال اقرأ ما تحتها، فقرأ ما تحتها فإذا آية الرجم موجودة، وطبق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم الله أقامه فيهم وحكم بينهم صلى الله عليه وسلم بالرجم، وبالفعل يعني رجم هذا اليهودي الزاني ورجمت المرأة اليهودية الزانية. فالله سبحانه وتعالى أمر يعني بالحكم بما أنزل الله، وشنعت الآيات الكريمة على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يبدلون حكم الله ويغيرونه ويحكمون بأحكام أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. طيب هذا هو السبب المشهور في نزول هذه الآيات الكريمة. نعم تفضل. أحسنتم. نعم ورد في بعض الروايات أنه كان أعور بس وتخطاها عامدا، يعني هو كان أعور، يعني ورد في صفة ابن سوريا أنه كان أعور يعني يرى بإحدى عينيه، لكن هو يعني كان يرى الآية يعني وتخطاها عامدا، يعني ليس أتوا به وتخطى آية الرجم يعني عامدا وقرأ ما قبلها وما بعدها وتعمد أن يضع يده على آية الرجم، ولعلهم يعني أتوا بقارئ أعور مثلا حتى يعني إذا مثلا انكشف الموضوع يقول والله هو الرجل يعني معذور ما شاف الآية ولا كانت في الجهة الأخرى مثلا وهو كذا، يعني فكان من حيلهم يعني التي اتبعوا. نعم سبحان الله لا حول ولا قوة اللهم استعان. يعني بالذات موضوع حكم الرجم يعني صحابهم بدلوه وغيروه وكذا، و يعني للأسف يعني المسلمون يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيتبعون من كان قبلهم حذو القزة بالقزة، يعني حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالفعل يعني بدأ المسلمون يغيرون وغيروا هذا الحكم من ضمن الأحكام التي غيروها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. يعني الإسلام عبارة عن عرى يعني حلقات زي حلقات في سلسلة متماسكة، يعني كل حلقة ممسكة بالحلقة التي تليها، وهذا حبل الله المتين يعني ودينه القويم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عرى الإسلام ستنتقد عروة عروة، يعني تفك حلقة حلقة حتى يعني يبدل الناس الدين ويغيرونه، فأولهن نقضا الحكم، أول حلقة يعني ستذهب الحكم بما أنزل الله، وآخر حلقة يعني ستبدل وتغير هي الصلاة. فبالفعل يعني بدأ تغيير الحكم، وخاصة موضوع حكم الرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي أناس في آخر الزمان ينكرون الرجم، سيأتي أناس في آخر الزمان ينكرون الرجم، وعمر رضي الله عنه أخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف عمر رضي الله عنه خطيبا وقال يعني ألا إن ناسا يعني سيقولون ما بال الرجم ليس في كتاب الله، عمر رضي الله عنه في عهده زنى يعني رجل محصن وكذا، قال عمر رضي الله عنه في خطبته كما في صحيح البخاري يعني سيأتي أقوام يعني يقولون ما بال الرجم ليس في كتاب الله، وإن الرجم يعني ليس في شرع الله. فقال عمر رضي الله عنه أما إن الله سبحانه وتعالى أنزل آية الرجم حتى يعني تلوناها ووعيناها، كان الرجم يعني آية في كتاب الله سابقا ثم رفعت، فقال أما إن الله تعالى قد أنزل آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في كتاب الله بهذا النص يعني والشيخ والشيخة إذا زنيا، والمقصود به الرجل المحصن والمرأة المحصنة يعني الذي سبق له الزواج والمرأة التي سبق لها الزواج، فارجموهما البتة يعني ارجموهما حتى الموت يعني نكالا من الله يعني عبرة من الله لمن بعدهم حتى يعتبر من وراءهم يعني ويرتدع من وراءهم ردعا يعني من الله لمن يرى هذه العقوبة الشنيعة فيرتدع عن هذا الجرم الفظيع نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعمر رضي الله عنه قال يعني إن الله أنزل هذه الآية في كتابه، فلما يعني وعيناها وحفظناها وكذا رفعها الله سبحانه وتعالى، لأنها أنزلت فقط يعني لتثبيت هذا الحكم وتقريره في النفوس وكذا، فلما استقر الحكم وثبت يعني رفعت الآية وبقي الحكم. قال أما ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه، النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه، والرجم يعني باق إلى يوم القيامة، ورجم عمر رضي الله عنه في خلافته يعني من زنى من المحصنين يعني الذين سبق لهم الزواج. طيب كانت هذه القصة يعني سبب نزول الآيات على السبب المشهور، وهناك سبب آخر توقفنا عنده في الدرس الماضي، سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة. وطبعا موضوع تعدد أسباب النزول ذكرنا أكثر من مرة أنه في بعض الأحيان يحصل يعني أكثر من موقف وتنزل الآية على إثر هذه المواقف، فيكون كل منها سبب لنزول هذه الآية، يعني نزلت الآية عقب حصول عدة مواقف متشابهة وتنزل آية ينطبق حكمها على كل هذه المواقف، فتكون الآية يعني لها أكثر من سبب للنزول. وأحيانا أيضا يتعدد نزول الآيات، يعني نفس الآية تنزل أكثر من مرة، يحصل موقف فتنزل الآية ثم يحصل موقف آخر يتعلق بتفسير الآية فتنزل الآية مرة أخرى للسبب الآخر. لذلك يعني توجد بعض الآيات لها أكثر من سبب لنزولها، وهذه الآيات اللي هي آيات الحكم يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، كل هذه الآيات أنزلت لسببين، السبب الأول هو قصة اليهودي الزاني، والسبب الثاني ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، أنزلها في الطائفتين من اليهود كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية. وهاتان الطائفتان هما بنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير كان لهم شرف، يعني بنو النضير كان لهم شرف يعني ومنزلة على بني قريظة، وكان بنو النضير يعني قد انتصروا على بني قريظة يعني وصاروا يعني فوقهم يعني في الدنيا في الرئاسة يعني والجاه وكذا، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وثقا، والوثق 60 صاعا، والصاع يعني عرفنا الصاع اللي هو حوالي يعني هو 4 أمداد والمد ملء كفي الرجل، يعني بالكيلوات يعني تقريبا الصاع حوالي 3 كيلو جرام أو شيء من هذا القبيل من الحبوب، يعني 60 صاعا اللي هو الوثق يعني المهم. فكان دية القتيل من الذليلة 50 وثقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وثق، يعني إذا النضري قتل قرظيا فبنو قريظة دية الواحد منهم 50 وثقا، وإذا الواحد من بني قريظة قتل نضريا فدية النضري 100 وثق، فكان هذا يعني ما اصطلح عليه الطائفتين. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وبرضه في الرواية الثانية التي بعدها يعني ابن كثير رحمه الله أورد عدة روايات كطريقته، وفي الرواية الأخرى يعني أن بني النضير كانت دية الواحد منهم له الدية كاملة، وبنو قريظة الواحد منهم كانوا يودون نصف الدية. بنو النضير كان الواحد منهم إذا قتل يأخذ دية كاملة، يأخذ أولياؤه يعني دية كاملة، وبنو قريظة كانوا إذا قتل منهم القتيل يأخذون فقط نصف الدية يعني. فبنو النضير الواحد منهم يساوي 100 وثق، وبنو قريظة الواحد منهم يساوي 50 وثق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان طائفة عزيزة وطائفة ذليلة، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وأصبح الإيه العز يعني للإسلام والمسلمين وكذا، والطائفتان أصبحتا يعني خلاص يعني زال إيه زالت رياستهما يعني، وأصبحت الرياسة للمسلمين في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني لم يظهر يعني بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني قبل بداية يعني انتصارات المسلمين يعني وفتوحات المسلمين وكذا. المهم يعني أنه قتلت الزليلة من العزيزة قتيلا، الطائفة الزليلة اللي هم إيه بنو قريظة قتلوا من الطائفة العزيزة وهم بنو النضير قتيلا. فأرسلت العزيزة إلى الزليلة أن ابعثوا لنا بمئة وثق. الطائفة العزيزة اللي هي إيه بنو النضير قالوا لبني قريظة أرسلوا إلينا مئة وثق اللي هو دية النضري. فقالت الزليلة وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض. يعني بدأوا إيه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فبنو قريظة إيه اعترضوا على الحكم يعني وأرادوا تغيير هذا النظام المتبع، فلما قتلوا يعني قتيل بني النضير وبني النضير طلبوا مئة وثق، فبنو قريظة قالوا هل رأيتم هذا في حيين قط؟ يعني الدين واحد كلاهما على اليهودية وبلدهما واحد ونسبهما واحد كلهم من بني إسرائيل ويرجعون إلى جد واحد، فكيف يكون يعني هؤلاء ديتهم ضعف دية هؤلاء؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم ذلك. بنو قريظة قالوا لبني النضير احنا يعني قبلنا بهذا الايه بهذا الاتفاق الظالم يعني رغما عن انفنا، يعني كنتم انتم ايه الغالبون و يعني كنا نخاف منكم واضطررنا لقبول هذه الاتفاقية يعني، لكن الان نريد ايه ان ننقض هذا الاتفاق يعني ونبدل. نعم. قالوا فكادت الحرب تهيج بينهما، يقول ابن عباس رضي الله عنه فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. في الأخير يعني كادوا يقتتلون واستقر رأيهم على تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت، الطائفة العزيزة وهم بنو النضير قالوا والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لنا. بنو النضير قالوا يعني فيما بينهم قالوا والله لو تحكمنا يا محمد لا صلى الله عليه وسلم لا يعني يستحيل أن يحكم بهذا الظلم، يعني إن إيه إن طائفة منا يعني إن يكون يعني دية القتيل منهم ضعف دية القتيل من الطائفة الأخرى، فأكيد سيحكم إيه بالمساواة في الدية، ولو حكم بهذا فهو صادق يعني هذا هو الحق. يعني هم في أنفسهم يعرفون يعني أن هذا اتفاق يعني ظالم، الطائفة العزيزة اللي هي بنو النضير يعرفون أن هذا اتفاق يعني ظالم وليس محقا. قالوا فدسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتم وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموا. قالوا ايه نبعث يعني شخصا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله بطريقة غير مباشرة، يعني حاول ان يستطلع رأيه ويقول له يعني يحكي مثلا امامه القصة، يقول له يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حصل ان واحد نضري قتل ايه قرظي، واحد قرظي قتل نضري وكان اتفاق بينهم كذا كذا، ويعني وهذا ظن ان اتفاق ظالم ولا اتفاق ظالم، يعني حاول انه ايه يعني يطرد الموضوع امام النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف كده ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي يبلغ ايه بني النضير برأي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه طريقة يعني من طرقهم للتعرف على رأي النبي صلى الله عليه وسلم او على رأي الحاكم يعني بصفة عامة في القضية قبل الايه التحاكم اليه، اذا وجدوا ان رأيه يعني يوافق هواهم سيتحاكمون اليه، واذا وجدوا الرأي لا يوافق هواهم فلن يتحاكموا اليه. وهذا يعني ما جاء في سياق نفس هذه الآيات، سمعون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إذا حكم لكم بما يوافق هواكم فاقبلوه، وإذا لم يحكم بما يوافق هواكم فاحذروه ولا تتحكموا إليه. قال فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دسوا ناسا من المنافقين، يعني طبعا المنافقون هم أهل هذه المهمة، يعني فاليهود كلفوا بعض المنافقين أن يستطلعوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يعني غير مباشرة في هذا الموضوع، فدسوا ناسا من المنافقين. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. هذا رواه أحمد ورواه أبو داود والنسائي وغيرهم. ولذلك يعني كما ذكرنا يعني إما أنه قد اجتمع هذان السببان في وقت واحد أو تكرر نزول الآيات الكريمة كما ذكرنا، واضح؟ فهذان يعني السببان لنزول هذه الآيات الكريمة. في ختام هذه الآيات يعني التي قرأناها يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وسيأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة يعني فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فوصف الله تعالى الذين يحكمون بغير ما أنزل بالظلم تارة وبالفسق تارة وبالكفر تارة أخرى، ويعني جاء عن العلماء يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهم من السلف يعني ما يفيد أنه في حالة ما إذا حكم الإنسان بغير ما أنزل الله في قضية أو بعض القضايا نتيجة يعني رشوة أو نتيجة محاباة لقريب أو هوى في نفسه أو كذا في بعض المسائل، لكن ليس يعني اعتراضا على حكم الله ولا يعني اعراضا عنه بالكلية، وإنما فقط يعني في قضية أو بعض القضايا بسبب يعني رشوة أو محاباة، ففي هذه الحالة ينطبق عليه إيه فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، فيكون هذا من الفسق والظلم ويكون كفرا دون كفر. يعني ابن عباس قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الذي يخرج يعني عن ملة الإسلام وإنما هو الكفر الأصغر. فالمراد يعني بهذا اللي هو إيه يعني تبديل يعني أو الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو بعض المسائل نتيجة مثلا رشوة، يأتي شخص مثلا يعطي القاضي رشوة حتى يحكم لصالحه مع أن الحكم الذي أنزله الله يقتضي أن هذا الشخص يعني لا يحكم لصالحه، ولكن من أجل الرشوة حكم له وهكذا، يعني أو من أجل محاباة قريب أو مثلا عداوة شخصية بينه وبين أحد الطرفين فيحكم مثلا على عدوه بغير ما أنزل الله يعني من أجل الانتقام مثلا من عدوه وهكذا. ففي مثل هذه الحالات يكون الإيه يعني الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الحالة ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، لكن هناك حالات يعني أخرى يكون الحكم فيها بغير ما أنزل الله مخرجا عن ملة الإسلام، مثل يعني أن يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يصلح، أو أن حكم غير الله يساوي حكم الله، أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، يعني في هذه الحالات يكون هذا كفرا مخرجا من الملة إذا اعتقد أن حكم غير الله يعني أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله، أو أن حكم الله يعني لا يصلح لهذا الزمان مثلا، أو أن حكم الله فيه تخلف أو رجعية أو كذا، يعني فيه اعتراض على حكم الله واستحلال للحكم بغير ما أنزل الله، يعني ليس فقط أنه يحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد يعني أنه يفعل شيئا محرما ويفعل يعني جريمة وهو نادم يعني على ما فعل، ولكن استحلالا، فاستحلال الحرام هذا والعياذ بالله يكون من المكفرات، انه يعني هناك فرق بين انسان يعمل الشيء الحرام وهو فيما بينه وبين نفسه يعني في قرارات نفسه يعني يعلم أن هذا الشيء حرام وخطأ وأنه يعني واقع في خطأ ويعني لعل الله يتوب عليه وكذا. فهذا يعني يجعل يعني عمله لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. لكن هناك شخص آخر يعمل الحرام وهو يعني يتباهى بهذا الحرام ويستحله ويرى أنه حلال و يعني ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزلناه أنه أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو كذا، فيكون هذا مخرجا من الملة. هناك صورة أخرى يعني أيضا وقع فيها اختلاف يعني بين العلماء، وكثير منهم قال يعني إن الكفر المخرج من الملة اللي هي مسألة استبدال الشريعة الإسلامية بالكلية بشريعة أخرى وضعية، وهذه طبعا صورة يعني جديدة بعض الشيء يعني ما تكلم عنها السلف يعني لأنها ما كانت موجودة في زمانهم بهذا الشكل، اللي هي مسألة أنه يعني ليس مثلا أن القاضي هو أساسا يحكم الشريعة الإسلامية ولكن خالف في بعض القضايا. لا، هناك صورة أن القاضي أو الحاكم أو رئيس الدولة أو كذا استبدل الشريعة الإسلامية بالمرة، يعني ألغى الشريعة بالكامل ووضع بدلا منها مثلا القانون الفرنسي أو القانون أي قانون وضعي يعني من اختراع البشر أو قانون يعني من شريعة منسوخة أو من اختراع البشر، وجعل هذا القانون يعني الناس يتحاكمون إليه وجعله بمنزلة الشريعة الإسلامية أو أفضل من الشريعة الإسلامية، كما هو الحال الآن يعني أصبح لها مثلا معاهد يدرس فيها هذا القانون الوضعي ولها هيئات ولها كتب يعني مثلا الدستور كتاب يعظم ويحترم لدرجة أنه في كليات الحقوق يعني في البلاد الإسلامية التي تحكم يعني بالقانون الوضعي تجد مثلا المدرس يعني يدخل معه كتاب القانون فيدخل بالكتاب كأنه معه القرآن، يعني يعظم الكتاب ويمسكه مثلا باحترام وتعظيم وكذا ويقرأ يعني بتأنن وكذا، وبعدين مثلا إيه كل لفظة في الدستور كأنها يعني نص قرآن، تجد لها شراح وفقهاء ومفسرون وكذا ويفسرون الدستور، وهذا يفسر مثلا عبارة بتفسير والثاني بتفسير وهذا له حجج وهذا له حجج وكذا وفقهاء الدستور. فأصبح يعني تحول هذا الأمر يعني إلى استبدال كلي للشريعة الإسلامية بقانون آخر أو شريعة أخرى يعني متكاملة. فكثير من الأئمة يعني قالوا إن هذا يعني من الكفر والعياذ بالله المخرج من ملة الإسلام، يعني حتى لو يعني ما قال يعني حتى لو كان يعني لا يستحل، يعني قالوا مجرد الاستبدال هذا هو يعتبر في حد ذاته استحلالا عمليا، يعني لأنه يعني كتبه في كتاب وجعل له محاكم وجعل له كذا. فهذا يعني نقل عن بعض الأئمة المعاصرين يعني مثل الشيخ أحمد شاكر القاضي رحمه الله، وقد كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا شرعيا وكان يعني إماما من علماء الحديث، يعني وكان يقضي يعني بالشريعة الإسلامية إلى أن ألغيت الشريعة فترك المحاكم. طبعا كان إلغاء التحاكم إلى الشريعة كان على مراحل، كان مر يعني بمرحلة اللي هي مرحلة يعني المحاكم، يعني يكون هناك نوعان من المحاكم، محاكم أهلية ومحاكم أجنبية وكذا، يعني نفس في مصر والسودان وبعض البلاد الإسلامية وكذا، صار يوجد يعني محاكم أهلية تحكم بالشريعة الإسلامية ويوجد محاكم أخرى أجنبية بزعم يعني أن البلاد يوجد فيها بعض الأجانب وبعض غير المسلمين وكذا، فيكون هناك خيار آخر لهؤلاء إذا أرادوا أن يتحاكموا للقانون الوضعي، فتوجد محاكم تحكم بالقانون الوضعي وتوجد محاكم تحكم بالشريعة الإسلامية. ثم بدأ شيئا فشيئا يضيق على تلك المحاكم التي يسمونها الأهلية، يضيق عليها وتحدد صلاحيتها وكذا، حتى حصرت في نهاية الأمر في قوانين الأسرة المواضيع المتعلقة بالنكاح والطلاق والأحكام المواريث وكذا، فقط يعني حصرت المحاكم الأهلية في هذا الباب وتم دمجها مع المحاكم الأخرى وهكذا. يعني فالقصد يعني أنه لما ألغي القضاء الشرعي الشيخ أحمد شاكر يعني أصدر يعني عدة كتب وكذا، ويعني بين فيها أن هذا من الكفر المخرج من الملة. كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير يعني إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. في تفسير هذه الآية يعني أيضا يعني ذكر أن استبدال الشريعة بالشريعة الأخرى أن هذا كفر، استبدالها بالقوانين الوضعية. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت، أيضا الشيخ محمود شكري الألوسي كان كبير علماء العراق في ذلك الوقت، أيضا له يعني فتاوى. الشيخ محمود شكري الألوسي اللي هو كبير علماء العراق يعني مفتي العراق في ذلك الوقت، أيضا قال إن استبدال الشريعة بالقوانين الوضعية كفر مخرج من الملة. وهكذا يعني كثير من كبار أئمة المسلمين يعني في الأقطار الإسلامية المختلفة أصدروا يعني فتاوى بأن هذا من المخرج من الملة. ولكن يعني في المقابل أيضا يؤثر يعني عن بعض العلماء وكذا، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، وينقل أيضا عن آخرين يعني من العلماء أنهم يعني قالوا حتى يعني في حالة الاستبدال لا يكون يعني كفرا يعني مخرجا من الملة، على اعتبار أنه يعني توجد مثلا بعض الحالات، توجد بعض الحالات مثلا قد يكون الحاكم مثلا لدولة إسلامية أو كذا يعني هو يحكم بالقانون الوضعي، ولكن مثلا إذا سألته قد تجده يعني لا يحارب الشريعة ولا يعارض الشريعة الإسلامية، ولكن يعتذر مثلا باعتذارات يقول لك الآن يعني نحن نتعرض لضغوط مثلا دولية والمسلمون مستضعفون وليس في يده أن يغير القانون مثلا، وإذا طبق الشريعة الإسلامية ستحاصر البلد ويطبق عليه حصار اقتصادي وكذا، وهو لا يستطيع يعني أن يغيرها ويغير القانون يعني ويطبق الشريعة وكذا. فيوجد يعني بعض الحكام في البلاد الإسلامية يعني يصلون ويصومون وتجدهم يعني يطبقون أحكام الإسلام فيما بينهم بقدر ما يستطيعون مثلا، ويعتذرون يعني بأنهم يتعرضون لضغوط فوق طاقتهم ولا يستطيعون وكذا، يعني حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن يعني الصواب أن هذا العمل يعني هو في حد ذاته الأصل يعني أنه من المكفرات، والعياذ بالله استبدال الشريعة يعني هو من المكفرات، ولكن يعني تكون هناك مثل أي مكفر يعني مكفر على سبيل العموم، لكن الشخص المعين حاكم معين مثلا هل هو نحكم على هذا الحاكم المعين أنه كافر أو غير كافر؟ لا يعني لا نستطيع أن نحكم على الشخص المعين إلا يعني بعد إقامة الحجة عليه ومعرفة يعني ظروفه وكذا، ويعني يلتقي به مثلا بعض العلماء وينظرون يعني في وضعه هل هو يعني بدل الشريعة نتيجة مثلا إكراه أو ضغوط أو كذا، أو نتيجة يعني حقد على الدين وعلى الإسلام وبغض الإسلام وأهله أو اعتقاد عدم صلاحية الشريعة أو كذا. فيعني يكون حكم على كل إنسان على حسب حاله وحسب وضعه يعني في هذه الحالة. وعلى كل حال يعني أيضا الإنسان المسلم يعني لا يدخل نفسه في متاهة يعني الأحكام على الناس، وهل الحاكم الفلاني مسلم أو الحاكم الفلاني غير مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسألك يعني عن الرئيس الفلاني والملك الفلاني، كل إنسان سيسأل عن نفسه، هو يعني مسؤول عن عمله ومسؤول عن نفسه، والله سواء كافر مسلم هو حسابه على الله، وكل إنسان يعني مسؤول عن عمله، والمطلوب من المسلم أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في حدود ما يملك يعني في حدود يعني بيتك وأسرتك ويعني من ولاك الله أمرهم قدر ما تستطيع، والشيء الذي لا تستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الثاني يعني إذا يعني شيء خرج عن إرادته فهو معذور إن شاء الله عند الله، ويعني يجتهد كل إنسان في إصلاح يعني بيته وأسرته والمجتمع المحيط به يعني شيئا فشيئا إن شاء الله. طيب يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فيقول هذه الآية أيضا مما فيه توبيخ يعني لبني إسرائيل وكذا، فإنه عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرظي ولا يقيدون القرظي من النظري بل يعدلون إلى الذهن. يعني كان من ضمن يعني أحكامهم التي غيروها يعني أن القرظي إذا قتل نظريا يعني يمكن أن يقتل, إما يقتل كما أو يعني تؤخذ منه الدية كاملة. القرظي إذا قتل نظريا إما يقتل وإما تؤخذ منه الدية كاملة, ولكن النظري إذا قتل قرظيا لا يقتل به ولكن تؤخذ منه نصف الدية فقط كما ذكرنا. فكان يعني هذا من ضمن ما غيروه لأن الله تعالى أنزل عليه في كتابهم أن النفس بالنفس, قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس, يعني إذا أن القاتل يقتل بغض النظر عن نسبه وقبيلته وكذا. كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار, ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال ها هنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه, فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. يعني في موضوع الرجم هم ساووا بين الشريف والوضيع, ولكن ساووا بينهم بكيفية يعني أو بحكم مخالف لحكم الله, حكم الله هو الرجم, وهم ساووا بينهم في حكم آخر وهو التحميم والتشهيد. فيقول يعني في موضوع يعني اللي هو تبديل حكم الرجم بالتحميم, قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي موضوع يعني عدم المساواة بين النظري والقرظي, قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, لأن الحكم الذي أحدثوه فيه ظلم, يعني فيه عدم تسوية بين الناس, يعني فيه عدم تسوية بين الناس. أما موضوع استبدال حكم الرجم بالتحميم هذا فيه تسوية بين الشريف والوضيع, فلم يقل فيه يعني فأولئك هم الظالمون وإنما قال فأولئك هم الكافرون. وأورد يعني اختلاف القراءات القرآنية يعني في الآية الكريمة في بعض القراءات, يعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ثم يكون الوقف يعني, وبعد ذلك تكون مرفوعات بقى بعدها, والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن, يعني تكون هذه مرفوعات يعني, والجروح قصاص. فبعض القراءات يعني تكون ما بعد النفس يعني بقيت مرفوعات كلها أو الجملة الأخيرة بس منها مرفوعة. ابن كثير رحمه الله أورد يعني بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يعني بالنصب أو بالرفع وكذا. طيب بالنسبة يعني لهذه الآية الكريمة من ضمن ما استدل به الأصوليون والفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ, قال كما هو المشهور عن الجمهور. جمهور العلماء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا إذا يعني ذكر في شريعتنا على سبيل التقرير ولم ينسخ, يعني لم يغير في شريعتنا, يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه, يعني ما دمنا لم نؤمر بخلافه. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعني ذكر ما أنزله في التوراة, وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس, فذكر الله تعالى ذلك للمسلمين, ما فائدة أن يذكر الله لنا أنه كتب على عليهم فيها, يعني كتب على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس, فائدة في ذلك أن ذلك من شريعتنا أيضا أن النفس بالنفس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما هي في شريعة بني إسرائيل وكما كتبه الله في التوراة. ولذلك يعني الصحيح أن المرأة إذا قتلت الرجل تقتل به, والرجل إذا قتل المرأة يقتل بها أيضا, يعني الرجل إذا قتل امرأة يقتل, والمرأة إذا قتلت رجلا أيضا حكمها القتل. لكن طبعا الحكم هذا يكون عن طريق القضاء يعني, يرفع الأمر إلى المحكمة، وطبعا ليس من حق أحد الرعية يعني استيفاء الحدود والقصاص وكذا، حتى لا يصير الأمر فوضى، يعني كل شخص يتهم آخر يعني بجريمة ويقتله وكذا، فالأمر يرفع إلى القاضي والقاضي يتثبت يعني من الموضوع ويأتي بالشهود والبينات وكذا، وإذا ثبت الحكم يعني على شخص أنه قاتل عمدا فعلا وكذا فحكمه في الإسلام القتل، سواء كان القاتل رجلا أو امرأة، والمقتول سواء كان رجلا أو امرأة. ولكن يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، أنه إذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فالمسلم يعني لا يقتل بالكافر في هذه الحالة، ولكن يعني يعذر ويعاقب بعقوبة أخرى غير القتل، يعني يعذر يعاقب بالسجن أو الحبس والغرامة أو الحبس أو غير ذلك يعني من العقوبات أو الجلد أو كذا على سبيل يعني العقاب له إذا اعتدى على كافر يعني معاهد أو زني أو مستأمن، يعني أي كافر يعني بيننا وبينه يعني عهد أو اتفاق أو كذا، فدمه محفوظ ومعصوم. وكما ذكرنا يعني أكثر من مرة من قبل يعني أن التأشيرات مثلا هذه تعتبر عهودا، يعني أي شخص مثلا غير مسلم يدخل بلاد الإسلام بتأشيرة، يعتبر هذه التأشيرة تعتبر عهدا أعطاه إياه المسلمون أن دمه معصوم وأنه لا يجوز الاعتداء عليه، وأعطاه المسلمون أمانا، فالذي يقتله يعاقب ويستحق السجن والجلد والعقاب. كذلك أيضا المسلم الذي يقدم إلى بلاد غير المسلمين بفيزا أو تأشيرة فهو أيضا قد أعطاهم عهدا بينه وبينهم عهدا أنه لا يعتدي عليهم، ومن ضمن الشروط منحه هذه التأشيرة أنه لا يعتدي عليهم، والمسلم يفي بعهوده ويلتزم بها. وكذلك أيضا الاتفاقيات بين الدول، يعني الاتفاقيات التي تكون بين الدول يعني عن طريق الأمم المتحدة، واتفاقيات المعاهدات بين الدول عدم الاعتداء وحسن الجوار وكذا، هذه الأمور أيضا تراعى يعني وتعتبر. فالقصد يعني أن المسلم إذا قتل يعني غير المسلم فإنه لا يقتل به، ولكن يحبس يعني ويعاقب كذا عملا بهذا الحديث، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فتمسك بالآية الكريمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقال يعني المسلم إذا قتل يعني ذميا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به ويقتص من المسلم إذا قتل غير المسلم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله عملا بالآية الكريمة. لكن الجمهور يعني خصصوا عموم الآية بالحديث الذي في الصحيحين: لا يقتل مسلم بكافر. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يقول سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. إن شاء الله نؤجل يعني الكلام عن موضوع القصاص في الأعضاء، يعني كيف طريقة القصاص في الأعضاء والجروح، وما الذي يلزم يعني في حالة اعتداء شخص على شخص آخر يعني إتلاف عضو من أعضائه أو إذهاب منفعته أو كذا. إن شاء الله في الدرس القادم نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وإذا كان لديكم سؤال تفضل. نعم نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. هذا السؤال المهم يعني في البلاد التي لا يوجد فيها حكم إسلامي، سواء البلاد الإسلامية التي فيها قانون وضعي أو البلاد الأوروبية أو الأمريكية وكذا التي ليس فيها يعني قانون إسلامي، ما حكم الذي يشتكي إلى المحكمة يعني يرفع قضيته إلى المحكمة ويعني يذهب بخصمه إلى القضاء يشتكي خصمه على القضاء الوضعي، فما حكمه في هذه الحالة؟ الجواب يعني الأمر فيه تفصيل، فالعلماء قالوا وضعوا يعني شروطا لجواز ذلك، يعني قالوا إذا وجدت هذه الشروط يجوز التحاكم إلى القانون الوضعي. الشرط الأول أن يتعذر يعني الحصول على حقك الشرعي عن طريق الحكم الإسلامي أو القضاء الإسلامي، أن يتعذر حصولك على حقك عن طريق الحكم الإسلامي. يعني مثلا هنا في أمريكا إذا كان خصومة بين شخصين، شخصان مثلا بينهما معاملة مالية مثلا واختلف على المال الذي بينهم، أو مشكلة عائلية بين رجل وزوجته مثلا وكذا، ففي هذه الحالة يعني إذا كان في وسعك أنك يعني تشتكي خصمك يعني إلى إمام المسجد مثلا أو شيخ أو عالم أو كذا، يعني يحكم بينكم بما أنزل الله، ويعني يستمع إلى الطرفين ويحكم بينهم بما أنزل الله، فإذا كان في وسعك يعني هذا وتركته وتحكمت إلى القانون الوضعي فهذا يعني أمر محرم وجرم عظيم. لكن إذا يعني عجزت عن التحاكم إلى الشرع، إما لكون خصمك يعني رفض أن يذهب معك إلى الشيخ أو الإمام أو المركز الإسلامي أو كذا، أو يعني أنه ذهب وتحاكم بالفعل ثم رفض التنفيذ لأن المراكز الإسلامية مثلا أو ليس لها قوة يعني تنفيذية مثلا لإجبار الخصم على تنفيذ الحكم، يعني ربما يكون خصمك ذهب معك بالفعل وتحاكمتما إلى المسجد وحكم مثلا عليه أن يعطيك مثلا مبلغ كذا ولم يعطيك شيئا وتهرب من تنفيذ الحكم، فيكون لك عذر في هذه الحالة أنك تشتكيه على القضاء الوضعي إذا هو يعني لم يتحاكم، أبى أن يتحاكم إلى الشرع من الأساس أو تحاكم إليه ثم أبى أن ينفذ الحكم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تأخذ يعني من القضاء الوضعي أو المحكمة الوضعية أكثر من حقك الشرعي الثابت. يعني لو أنت مثلا يعني استفتيت مثلا أهل العلم بالإسلام يعني عن حقك في هذا الموضوع وقالوا لك والله أنت تستحق مثلا $1,000 مثلا في هذه المشكلة أو كذا، ثم ذهبت إلى القانون الوضعي إلى المحكمة واشتكيت على خصمك وكذا وحكموا لك أنه يعطيك مثلا 10,000 أو يعطيك كذا، فحكموا لك بشيء زيادة على حقك الشرعي، فلا يجوز لك أن تأخذ إلا حقك الشرع الثابت. امرأة مثلا لها حق على زوجها مثلا، زوجها ما أعطاها المهر أو ما أعطاها النفقة الشرعية أو ما أعطاها بعض حقوقها الشرعية واختلفت معه ورفض أن يتحكم إلى الشرع، فرفعت إلى القانون، فالقانون راح أعطاها قانون وضعي نصف ممتلكات زوجها مثلا، بينما هي حقها في الإسلام مثلا المهر قدره كذا والنفقة كذا، وإذا كان لها مثلا مستحقات أخرى حددت لها مثلا بالحكم الشرعي، لكن الحكم الوضعي أعطاها شيء زيادة على الحكم الإسلامي، فلا يجوز لها أنها تأخذ إيه ما زاد عن حقها الشرعي، يعتبر أخذها ما زاد بالقانون الوضعي يعتبر هذا من الظلم. الشرط الثالث أن تكون كارها بقلبك يعني عند التحاكم إلى القانون الوضعي. الشرط الثالث أن تكون كارها بقلبك عند التحاكم إلى القانون الوضعي. هذه ثلاثة شروط: أن تكون كارها بقلبك عند التحاكم إلى القانون الوضعي، يعني تذهب يعني أنت في قلبك يعني أنك لا تريد أن تتحاكم إلى غير شرع الله، ولكنك يعني اضطررت إلى هذا وأنت يعني كاره في قلبك يعني للحكم بغير ما أنزل الله. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يصبح التحاكم إلى القانون الوضعي جائزا في هذه الحالة. الشرط الأول يعني أن يتعذر وصولك إلى حقك بطريق شرعي. الشرط الثاني ألا تأخذ من القانون الوضعي أكثر من الحق الشرعي الثابت. والشرط الثالث أن تكون يعني كارها بقلبك وقت يعني التحاكم إلى القانون الوضعي، فإذا توفرت هذه الشروط جاز التحاكم إليه. نعم. الثاني لو ألا تأخذ زيادة على حقك الشرعي، يعني إذا تحكمت إلى القانون الوضعي وحكم لك بشيء يعني زائد على حقك الشرعي لا تأخذه يعني. تفضل. نعم بارك الله فيك. نعم طبعا يعني كما ذكرنا بالأمس يعني يعني دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة، وبالمناسبة يعني أعلن يعني اليوم في السعودية أن الأربعاء إن شاء الله هو أول أيام ذي الحجة، الأربعاء اللي هو غدا إن شاء الله سيكون أول أيام ذي الحجة، وبالتالي سيكون يوم العيد إن شاء الله سيوافق يوم الجمعة، وقفة عرفات ستوافق يوم الخميس إن شاء الله، يعني الجمعة القادمة، لا التي وراءها، يعني الجمعة القادمة هتكون ثلاثة ذي الحجة، والجمعة التي بعدها تكون يوم 10 اللي هو يوم العيد، والوقفة إن شاء الله ستكون يوم الخميس اللي هو بعد القادم بإذن الله. فيعني يعتبر دخلت الآن، يعني الليلة الآن هي أول ليالي الحجة، من مغرب من غروب شمس اليوم، يعني الشمس التي غربت يعني دخل بها ذو الحجة، والأربعاء يعني هو أول أيام ذي الحجة المبارك. وهذه الأيام يعني أفضل الأيام عند الله تعالى، والعمل الصالح يضاعف أجره فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فمن أحكام هذه العشر أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، لا يقص شعره ولا يقص أظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. وهذا فقط في حق صاحب الأضحية، لكن من يضحى عنهم يعني رب الأسرة سيضحي عن أسرته، بقية أفراد الأسرة الذين سيضحى عنهم لكن ليسوا هم مالكي الأضحية لا حرج عليهم من أن يقصوا شعورهم أو أظفارهم، من هذا الحكم فقط لرب الأسرة. وقالوا هذا يعني تشبها بالحجاج من جهة، ومن جهة أخرى قالوا يعني أنها شعيرة يعني ظاهرة جعلها الله تعالى في بدن الإنسان تذكره بالعشر، يعني يعني قالوا من ضمن الحكم يعني الإنسان يجد أظفاره طويلة يقصها يتذكر أنه الآن في العشر، وأنه ممنوع مثلا قص شعره أو أظفاره أو كذا، فتكون شعيرة يعني في بدن الإنسان تذكره دائما يعني أنه في أيام العشر الفاضلة وكذا، فيكثر يعني من ذكر الله. وفي تشبه يعني بالحجاج، لكن التشبه بالحجاج هو فقط في هذا، فقط في موضوع قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي، لكن ما عدا ذلك يعني بقية محظورات الإحرام لا تحظر على المسلم سواء أراد أن يضحي أو لا يضحي ما دام غير حاج، يعني فلا يحظر مثلا التطيب ولا لبس المخيط ولا أي شيء آخر، يعني ولا مسألة معاشرة النساء ولا كذا، يعني لا يحظر أي شيء يعني من محظورات الإحرام، غير فقط بس موضوع قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي. وجزاك الله خيرا، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.